إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحاضرين من طلبة العلم، هذا هو مجلسنا الأول في شرح المقدمة الآج الرامية في النحو. وقبل الشروع في هذا الشرح الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه حجة لنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول أيها الأحبة الكرام، قبل الشروع في الحديث وتفكيك كلام هذا المتن المبارك القليل في كلماته الكبير في نفعه وبركاته، أحب أن أذكر نفسي وإياكم يا طلبة العلم بأمر في غاية الأهمية يغفل عنه كثير من السائرين في هذا الطريق المبارك. أيها الأحبة، لن أتحدث لكم عن فضل العلم ومنزلة أصحابه والدرجة العالية التي أعدها الله جل وعلا لمن يطلب العلم ولمن يضبط العلم ولمن يكون من أهل العلم. يكفي أن الله جل وعلا قال عن من يتعلم ويطلب العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة بوعد إلهي في القرآن الكريم أن صاحب العلم سيرتفع، سيرتفع في الدنيا وسيرتفع في الآخرة، سيرتفع في الدنيا حياً كان أو ميتاً، وسيرتفع في الآخرة في درجات عاليات في جنات كريمات أصحابها من المقربين. وأحاديث فضل طلب العلم كثيرة لست في صدد تقريرها والحديث عنها أيها الأحبة الكرام، لكن الذي يعنيني أن الفضل الذي رتب والمنزلة التي رتبت على العلم وعلى طلبه، هذه المنزلة العالية، هذا الوعد الإلهي أيها الأحبة الكرام، لا يكون إلا لمن حقق العلم الحقيقي، لمن حقق العلم الصحيح، لمن حقق العلم الذي به يرتفع صاحبه في الآخرة وفي الدنيا. ليس كل من يحمل معلومات أيها الأحبة الكرام هو من أهل العلم وهو من أصحاب الفضل. فضل العالم على العابد، والسائر في هذا الطريق المبارك الذي أنتم سائرون فيه، رزقني الله وإياكم الإخلاص، سائرون إلى الجنة. لكن أيها الأحبة الكرام، العلم له تعريف شريف نفيس، العلم له تعريف في غاية الشرف والنفاسة، أحب أن أحفظه، وأحب لمن أحبهم في الله وأرجو لهم صلاح الظاهر والباطن أن يعرفوه وأن يضبطوه وأن يحفظوه وأن تعيه قلوبهم. العلم، ما العلم يا كرام الذي يمتدح صاحبه؟ العلم له حد نفيس يتكون ويتألف من ثلاثة أجزاء. قال المعرف، قال: العلم هو معرفة الهدى. هذه فاصلة، ضعوا فاصلة. بدليله، وهذه فاصلة أخرى. الذي يورث صاحبه الخشية، هذا هو العلم، معرفة الهدى، أن يعرف الإنسان أحكام الحلال والحرام. ليس علماً يا طلبة العلم معرفة أحكام شرائع الإسلام فحسب، ليست علماً، وإنما العلم أن تعرف هذه الأحكام بأدلتها من كتاب وسنة وأقوال علماء الأمة، هذا العلم. لكن إلى الآن من يحفظ أحكام الشرع ويعرف أدلتها وتعرفون أيها الأحبة الكرام أناسا ليسوا على منهج الله وليسوا على طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون من أحكام الحلال والحرام، إلا أنهم أيها الأحبة الحاضرين لم يحققوا الركن الثالث والجزء الثالث من أجزاء هذا الحد المبارك، العلم الذي يمتدح صاحبه، العلم الذي تنجو به يا طالب العلم. الكلام في العلم ترى خطير يا إخوة، العلم الذي به نجاتك هو الذي يورثك خشية، العلم الذي يورثك النجاة والفوز في الجنات وصحبة أئمة الهدى ومصابيح الدجى هو الذي يورث صاحبه خشية. فالعلم أيها الأحبة الكرام إن كان لا يورث صاحبه خشية فأقول لهم أقول لكم بكل حزن، هو معلومات يا إخواني، هي ثقافة عامة كثقافة من يسموا بين قوسين مستشرقين. بعض المستشرقين يعرف من نصوص شرعنا وأحكام ديننا ما لا يعرفه كثير من طلبة العلم، لكن أيها الأحبة الكرام هذا العلم هل أورثهم خشية؟ هل عبد قلوبهم لله؟ هل عبد جوارحهم لله؟ هل صارت قلوبهم وجوارحهم لله وفي الله وبالله؟ إن كان كذلك، إن كنت يا طالب العلم بهذا العلم الذي أنت سائر فيه وأنت ماض فيه، إن كان هذا العلم أورثك خشية ومحبة وتعظيما وإخباتا وذلا وخضوعا بين يدي خالقك فأبشر واحمد الله. أما إن كان العلم الذي تطلبه لا يورثك خشية فأخلاقك هي أخلاقك، لا زلت فظا غليظا وقلبك هو قلبك، لا يزال قلبك قاسيا، لا تجده في صلاة ولا تجده في دعاء ولا تجده في قراءة قرآن ولا تجده عند الوقوف بين يدي الرحمة. أقول إن لم نجد قلوبنا كلما ازددنا علما فالواجب علينا أن نقف وقفة محاسبة للنفس. يا إخوة، هذا العلم الذي قال الله جل وعلا عن صاحبه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذكر قبل في سياق هذه الآية نفسها أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال بعدها يا طالب العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العالم هو الذي يخشى الله مصداقا لقول الله جل وعلا، تأملوا الآية يا إخوة، قال الرب سبحانه قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء. والله لو كانت معلوماتك ملء هذه القاعة وكانت مكتبتك أضعاف أضعاف هذا الحجم وما تحفظه من نصوص لكن خشيتك لله ضعيفة، إقبالك على الله ضعيف ظاهرا وباطنا، فاعلم أنك لست بخير، لأن العلم الحقيقي يا إخوة هو الذي يورث صاحبه خشية. فإن لم يورث العلم صاحبه خشية فالعزاء العزاء والحزن الحزن من حاله ومآله. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من حال الذي يعلم ولا يظهر أثر العلم عليه. يا طلبة العلم إذا ضعفت همتك في تحقيق مقصود العلم ألا وهو الخشية وجدت كسلا في العبادات، لا تصلي إلا مسبوقا ولا تذكر الله في صلاتك إلا قليلا، قلبك ضائع يتقلب في هذه الدنيا في سهولها وجبالها ووديانها، ثم إذا سلمت من صلاتك لم تذكر الله، ثم أنت عند السنن والرواتب من أضعف العباد المقبلين عليها، تزعم وأزعم أن فلان الذي تعرفه في مسجدك ممن ذهب جل بصره وهو يقلب صفحات كتاب الله، ويأتي قبل الأذان ويعبد قلبه للرحمن، تزعم أنه عامي وأنك طالب علم. لا والله، أنت العامي وهو طالب العلم. طالب العلم هو الذي يظهر أثر العلم على جوارحه. وأنا أقولها لكم يا طلبة العلم في هذه الدورة، والمعذرة ثم المعذرة ثم المعذرة، مثلي أقل من أن ينظر على أمثالكم، لكني أقول ما أرتضيه لنفسي وأرتضيه لإخواني. لكم أسبوع في هذه الدورة، وبعضكم له سنوات في طريق هذا العلم المبارك. هل وجدت فرقا في قلبك وفرقا ظهر على جوارحك وبدنك، أم أنك تتكثر من حجج الله عليك؟ علمت فماذا عملت؟ كلكم يحفظ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المخرج في الصحيح. هذا الحديث يا طالب العلم اجعله شعارا لك نصب عينيك في طريقك هذا الطريق المبارك. هذا الحديث حقيقة لو كان الأمر بيدي لكتبته في كل مسجد وفي كل دار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤتين برجل من أمتي من أهل النار تندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الأقتاب هي الأمعاء، فيفزع إليه أهل النار. هذا المحشر وهذا المنظر استفز أهل النار، وهم ما هم فيه من لأواء وشدة ونار وزفير، إلا أن هذا المحشر وهذا المنظر استفزهم ففزعوا إليه. من هذا الذي تندلق أقتاب بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى؟ تعرفون الحمار أجلكم الله، وتعرفون كيف يدور حول الرحى. قال: فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كان طالب علم ينقل العلم، يحفظ العلم وينقله، يأمر بالمعروف إذن عنده معروف، عنده معلومات، ينهى عن المنكر عنده معلومات ويقولها ويحدث بها ويحفظها. قال: بلى، كنت آمركم. هذا السر، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث يا إخوة يظهر فيه أن العالم الحقيقي، أن طالب العلم الحقيقي، أن الذي يسير على المنهج السوي، أن الذي سيظهر أثر العلم على غيره فضلا عن نفسه، هو الذي حقق هذه الرتبة العلية. أمر وأتمر ونهى وانتهى. أما إذا كان ممن يأمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتهي، فليعد لهذا المحشر العدة. لذلك أعيد وأكرر يا طلبة العلم، إن العلم الذي به نجاتكم. العلم، لما نطلب العلم؟ لما نجتمع مثل هذه المجالس؟ ولما تعقد هذه الدورات؟ ولما نضرب أكباد الإبل ونقتطع من أوقاتنا حتى ننجو بين يدي الله؟ حتى ننجو بين يدي الله. فإذا أردت أن تنجو بين يدي الله بهذا العلم، فاعرف واعلم أن العلم لا بد له من ثمرة، ألا وهي الخشية. أما إذا كان العلم لا خشية فيه فالله المستعان، كما قال ربنا الرحمن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال، تأملوا الآية إخواني،
قال وأنتم تتلون الكتاب، يعني هم في الظاهر يطلبون العلم وكانوا يتقولون العلم ويقولون، إلا أنهم ما كانوا يحققون ثمرة العلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة حازمة صارمة مع النفس، لا بد أن يظهر أثر العلم على الجوارح، لا بد أن يظهر أثر العلم على الجوارح، لا بد أن يظهر أثر العلم على القلب. أخلاقي وأخلاقك ينبغي أن ترتفع وأن ترتقي مع هذا العلم. أنت تحمل في جوفك قرآنا وسنة وكلام سلف عظيم، فالواجب على هذا الجسد الذي يحمل هذا الأمر العظيم المبارك أن يكون محل هذا الأمر يليق به. وأقول أيها الأحبة الكرام، إن الناظر حقيقة والمتأمل لحالنا في تعاطينا للعلم يجد تفسيرا لسؤال كبير يطرح: لما لا نرى أثرا للعلم على الناس؟ أعدادنا ترى ليست قليلة معاشر السلفيين، أعدادنا ليست قليلة، أعدادنا كبيرة، ولكن أثرنا قليل والله المستعان. السبب أيها الأحبة الكرام أنه ينبغي أن يرى أثر العلم علينا أولا، أثر العلم في السلوك، في التعامل مع الإخوة، في محبة الخير، في الدعوة إلى الخير، في نشر الخير. هذه مقدمة وددت أن أذكر نفسي وإياكم بها قبل الشروع في هذا المتن المبارك. ثم إني أقول أيها الأحبة الكرام، مجلسنا هذا نعقده لقراءة وتعليق متوسط إلى حد ما على هذا المتن الذي إن صح لي أن أعبر عنه وعن صاحبه فلا يسعني إلا القول بأن الإخلاص يرفع صاحبه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة يقول فيها: ما صدق الله عبد إلا صنع الله له. العبد الذي يصدق الله جل وعلا فيرى رب العزة والجلال منه صدقا إخلاصا حقيقيا وليس إخلاصا مزيفا، لا يريد إلا الله، ولا يبحث عن مدح إلا مدح الله جل وعلا، ولا ينظر إلى شيء من هذه الدنيا الزائفة، فإن الله جل وعلا سيصدقه وسيرفعه. هذا المتن كما لا يخفى على شرف علمكم ترجمة صاحبه لا تتجاوز السطر، يمكن ترجمة الواحد منا أكثر من ترجمته، إلا أن رب العزة والجلال سبحانه الذي يعلم ما في الصدور كتب له قبولا عجيبا. فكم من شارح وكم من ناظم وكم من معلق لله دره أحسبه على نية صالحة، ووالله أقسم قسما من باب حسن ظني بربي إنك يا ابن آج الرام أو ابن آج الروم على نية طيبة، وإلا فقد ألف في النحو منظومات ومتون ومنثورات في غاية النفاسة لم يكتب الله لها البقاء، لأن ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، وهذا معروف إخواني. مالك قيل لما صنف الموطأ، قيل موطئات كثيرة صنفت، قال ما كان لله يبقى لم يبقى إلا موطأه. فأقول أيها الأحبة الكرام، قبل الشروع في هذا المتن استحضر نية طيبة وأنت تطلب العلم، وأنت تطلب العلم، وأنت تطلب علم النحو، استحضر نية طيبة. قل لي كيف تكون النية الحسنة في طلبك لعلم النحو؟ أتعلم النحو لأفهم كلام ربي جل وعلا على الوجه الصحيح، ولأفهم كلام نبيي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بلغة العرب، ولا سبيل إلى فهم لغة العرب إلا بضبط القوانين التي تنزل بها كلام العرب، وهو النحو. النية الحسنة في تعلم علم النحو تكون أيها الأحبة الكرام أن أستحضر وأنا أطلب علم النحو، أستحضر نية رفع الجهل عن نفسي، رفع العجمة عن لساني لأعبد قلوب الخلق. يا خطيب ويا واعظ ويا مدرس، لما تطلب علم النحو استحضر وأنت تطلبه أنك تريد بذلك أن ترفع العجمة واللحن عن لسانك، لا لأن تعظم وأنت تتكلم وتخطب وتعظ، لا والله، بل قل لنفسك الهدف من رفع الجهل عن النفس في النحو وفي غيره هو أن أعبد قلوب العباد لخالقها. والله يا إخوة، والله لو استحضرنا هذه النية في إقبالنا على علم النحو لصار النحو سهلا، وهو سهل. لكن الإشكال كثير منا يريد أن يتعلم النحو ليتشدق وليتفاصح وليبز أقرانه، هذه نية فاسدة. اجعل النية نيتان صالحتان: رفع الجهل عن نفسك لفهم كلام الله جل وعلا وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، والنية الثانية الحسنة. وأنتم تعلمون أن نية رفع الجهل عن الناس نية حسنة في طلب العلم، أن تكون نيتي رفع العجمة عن لساني حتى إذا تكلمت، حتى إذا خطبت، حتى إذا وعظت أعبد قلوب العباد لله. محزن أن ترى طالب علم وصاحب سنة لما يخطب ويتكلم يلحن، ومن كثرة لحنه ينفر الناس عنه، ومن قلة عنايته بلغته لا يوصل الفكرة الصحيحة. أخشى أن يقال لك صددت عن سبيل الله. ينبغي عليك العناية بهذا العلم الشريف المبارك أيها الأحبة الكرام للارتفاع عند الله جل وعلا. وأذكر وأقول أيها الأحبة الكرام، لا تكون النية ولا يكون الطلب هو البحث عن المدح والثناء، ومن راودته هذه النية الخبيثة فسأسوق لك كلمة لابن القيم أجعلها وأسأل الله أن يجعلها لي ولكم سيفا يجتث شأفة الرياء. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، واذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله. من الذي ينفع مدحه ومن الذي يضر ذمه؟ الله سبحانه وتعالى. الخلق لو مدحوك ولو شانوك فإن مدحهم وشينهم لا يساوي شيئا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة في غاية النفاسة، قال: ذاك الله. هذا وهذه نيتك يا طالب العلم، أن تبحث عن مدح من؟ عن مدح الله. وهذه وسائل لتنال بها مدح الله جل وعلا: جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، أشرع في قراءة أو في القراءة والتعليق على كلام المؤلف رحمه الله، وسيكون حديثنا في هذا الفصل في مجالس خمسة. نحاول في هذه المجالس أن ندرس وأن نقطع شوطا من هذا المتن المبارك الذي أسأل الله أن يجعله يا أحبتي يا كرام نافعا لي ولكم، وأن يجعل جلوسنا هذا وطلبنا هذا وكلامنا هذا لا حظ لأحد فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه ابتغاء ما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة أهمسها في أذن كل طالب علم تراوده نفسه أن يزهد في تعلم النحو. أقول يا إخوة، إذا أردت أن تعرف قيمة علم النحو فاقرأ القرآن ولا تقف حيث اعتدت الوقوف. إذا أردت أن تعرف يا عصام عظم علم النحو فاقرأ القرآن ولا تقف حيث اعتدت الوقوف، حينها سيظهر أثر ضبطك للنحو. كيف تحرك الكلمات والألفاظ القرآنية التي ما اعتدت قراءتها بحركة وإنما اعتدت الوقوف عليها؟ مرة قرأت كلمة لمكي بن أبي طالب ونقلتها لإخواني، ومنهم من هو حاضر يحضرون معنا في الأجرمية وفي الألفية. أقول قرأت كلمة إخواني لمكي بن أبي طالب في الرعاية واستعظمتها. يقول ما معناه يحرم على طالب القرآن أن يتلقى القرآن من شيخ غير عارف بوجوه النحو؟ كلمة صعبة. فقلت في نفسي كيف يحرم؟ يعلل مكي بن أبي طالب فيقول لأنك قد تنسى طريقة الأداء التي تلقيت بها اللفظة القرآنية عن شيخك. أنا ما أدري كيف قرأها، بالضم أو بالفتح أو بالكسر أو بالتسكين. يقول مكي فحينها أمامك خياران، إما أن تعود إلى قاعدة تأوي إلى ركن شديد، إلى قاعدة نحوية بها تستطيع إعراب هذه اللفظة، يعني تستطيع تحريكها. وتنبه يا طالب العلم، أنت تتعامل مع كلام من؟ مع كلام الله. يقول والخيار الثاني أن تعمد إلى الحدس والتخمين والتحذير. يقول مكي والخيار الثاني لا يجوز شرعا. كيف تتحذر في كلام الله جل وعلا، ترفع وتنصب على مزاجك؟ وأنا كنت قد قلت لعدد من طلابي، في طلابنا حفظهم الله، في مجلسنا في دورتنا الماضية في الأجرمية، ويذكرون طلبت ممن أحب قراءة شيء من السور القصيرة دون الوقوف على ما اعتدت الوقوف عليه، لأعظم في قلوبهم هذا العلم. رامي اقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ولا تقف، وارفع صوتك. أريد من الجميع إذا قرأ رامي أن يتفكر قبل لفظ رامي لكلمة الفتح ما هي حركتها. حسبك. قال والفتح، ما يليق بك وأنت تقرأ يا طالب العلم أن تبقى تقف فتتحسر، والفتح أول فتحة أول فتح، ستأوي إلى إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى قاعدة معطوفة على إلى آخره، معروف محلها الإعرابي. لكن الذي أريده من هذا المثال وهذا التطبيق العملي، أقول لك الليلة اختبر نفسك واعرف ضبطك للنحو بكلام ربك. يا إخوة، الذي يحببنا بالنحو ويقربنا من النحو أن نربط النحو بكلام الله. المشكلة في كل العلوم أن تكون نظرية نتلقاها ونلقيها خلف ظهورنا، لكن إذا طبقناها، وأنا أقرأ وردي القرآن اليوم أحاول أن أتفكر لما رفعت ولما نصبت ولما جرت ولما جزمت، ووالله ستتلذذ وأنت تقرأ القرآن. أقول الليلة يا طالب العلم أغمض عينيك واقرأ من السور القصيرة ولا تقف حيث اعتدت الوقوف، وبعد أن تنتهي من القراءة قيم نفسك في النحو، قيم نفسك في النحو. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلني وإياكم طلبة علم يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول إخواني حفظكم الله، سنقرأ كلام المؤلف وقد بدأ كما ترون. قال الكلام وما يتألف منه. النحو يا كرام علم يدرس ماذا؟ يدرس الكلام. لذا لما كان علم النحو يدرس الكلام كان لزاما على من يشتغل به أن يتحدث عن الكلام، عن تعريفه وعن الأشياء التي يتكون منها الكلام. النحو قوانين وقواعد وضعها النحاة لضبط كلام العرب بعد أن كانت العرب تتكلم سليقة وسجية، ثم لما جاء الإسلام وشرف الله به العرب واتسعت الرقعة والدائرة ودخل في الإسلام من غير العرب من دخل، شاع وذاع وانتشر اللحن، أصبح العربي يخالط غيره فيكتسب منه، فصار في كلامهم شيئا من الخلل والدخن الذي تسلل إلى ألسنتهم، فهب أقوام حفظهم الله وحفظ الله بهم هذا العلم، فهب أقوام وبدأوا يجمعون اللغة، يستقرئون اللغة من قرآن وسنة وشعر ونثر، وجعلوا لذلك حدودا زمانية ومكانية وإنسانية، جعلوا للاحتجاج حدا زماني وحدا مكاني، وحددوا قبائل، قبائل سلمت ألسنتها وبقيت على فطرتها وعلى سجيتها، فقالوا نستقرئ كلامها مع ما سبق من كلام القرآن والسنة ثم نضع القواعد والقوانين. وأقول طالب العلم الذي سيفلح بالنحو لابد أن يستحضر مسألة، وهي أن الكلام سابق للقواعد ولم يتولد الكلام من القواعد. الكلام أولاً ثم جاءت القواعد بناء على إيش إخواني؟ بناء على هذا الكلام. استقرؤوه فرأوا أن العرب ترفع الذي يقوم بالفعل فسموه فاعلا ووضعوا عليه حركة الضمة أو ما ينوب عنها، وهكذا إخواني هكذا وضع النحو. فكلامنا عن الكلام لأن النحو يدرس ماذا؟ يدرس الكلام. شيخ محمد تكرما تقرأ علينا المتن عندك؟ تفضل. حسبك محمد. هذه العبارة أيها الأحبة الكرام التي عرف بها ابن آجي الرام الكلام، قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع. نريد أيها الأحبة الكرام أن نفكك لكم جزئيات هذا التعريف، ما هو اللفظ وما هو المركب وما هو المفيد وما المقصود بالوضع. اللفظ أي المنطوق، والمركب أيها الأحبة الكرام الذي يتكون من كلمتين فأكثر، كلمة محمد، خالد، هذه كلمة واحدة، من، كلمة واحدة، إلى، كلمة واحدة، ليست كلاما لأنه ليس مركبا. إذن يا كرام لا يكون الكلام عند النحويين كلاما إلا إذا كان ملفوظا وكان إيش؟ مركبا. ما المركب؟ هذا هو تعريفه. طبعا استعنت بهذه وقد قام بها أحد الطلاب حفظهم الله، ليست من جهدي، من جهدي أحد الطلاب الذين حضروا معنا شرح الأجرمية، قام بتفريغ الكلام وتنسيقه على النحو الذي ترون تسهيلا على الجميع. قال يتكون من كلمتين فأكثر، قال تحقيقا أو تقديرا. قفوا مع هذه الجزئية يا رامي. الكلام يا إخوة يكون مركبا ويكون تركيبه ظاهرا، بمعنى يرى الناظر أو يسمع السامع أن المتكلم نطق كلمتين كقول محمد رسول الله، نطق ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام. لكنني لو قلت لكم أو لأحد منكم أسجد، سؤالي لأخي الشمري، كم كلمة لفظت أنا؟ لفظت كلمة واحدة، أليس كذلك؟ بلى. قلت اسجد. اسجد هل هو كلام مركب يا إخوة؟ نعم هو مركب، لأن تركيبه إيش؟ تقديري. فثمة كلمة ثانية مضمرة. ما هي؟ أحسنتم، الفاعل أنت. لما أقول أسجد يا عصام أين الفاعل؟ أنت. فالفاعل هنا يا شيخ محمد منطوق أو مقدر؟ لأنه مضمر مستتر، أليس كذلك يا عدنان؟ فما معنى قولي أعد علي شرح القائل يتكون من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا؟ أريد تقديرا، ما المقصود بقولي تقديرا؟ أحسن الله إليك وزادك علما. فنقول الكلام قد يكون مركبا وتركيبه قد يكون ظاهرا أي مسموعا أو مقروءا، ولكن قد يكون التركيب مع إخواني قد يكون التركيب إيش؟ مقدرا، فتسمع كلمة واحدة إلا أن ثمة كلمة ثانية أين هي؟ مقدرة، كقولي أسجد. فهذا معنى المركب. المفيد، ما المقصود بالمفيد؟ قالوا في تعريف المفيد يا كرام هو الذي يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، يفيد إفادة يحسن السكوت عليها. سأضرب لكم مثالين. صلى زيد العصر، هذا كلام أو ليس كلاما يا إخوة؟ لماذا؟ لأنه ملفوظ ولأنه مركب ولأنه ماذا؟ فاد أو أفاد فائدة أحسن وحسن السكوت عليها. فلو قال لي قائل صلى زيد العصر فهمت، لكن ضعوا مثال واكتبوا عندكم تكرما. إذا أذن العصر، إذا أذن العصر، كأني لمحت الشيخ محمد غائب، موجود شيخ محمد؟ إذا أذن العصر هل هذا كلام على حد النحويين؟ دقيق أخواني، هل هو ملفوظ؟ ملفوظ. هل هو مفرد أو مركب؟ مركب. إذا أذن العصر ثلاث كلمات، لكن هل هو مفيد؟ ليس مفيدا. لما؟ لأن السامع لا يزال يتشوف إلى تمام الجملة. إذا أذن العصر ماذا ستفعل؟ ستصلي، ستسافر، ستتوضأ، ستبكر إلى المسجد إلى آخره. فنقول أيها الأحبة الكرام الكلام لا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. ثم قال في آخر جزئية في حده وفي تعريفه قال بالوضع. العلماء والشراح ذكروا تفسيرات كثيرة أخواني لقولهم بالوضع، أحسنها عندي أن يقال أي على قوانين العرب. فلا بد للكلام حتى يكون كلاما على حد النحويين أن يكون جاريا على قوانين العرب، على سننها في الكلام، على قواعدها. يغني عن هذا الحد إخواني قولهم لفظ مفيد. آي محمد جمال كلام ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اختصار هذا التعريف أن تقول لفظ مفيد، فلا يكون مفيدا إلا إذا كان بالوضع، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا، أليس كذلك؟ الكلام هذا إخواني يقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام. انظر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الشعر، في النثر، في أي نص، ستجد أن الكلام لا يتجاوز ثلاثة أنواع. وأنا أقول لكم إخواني قبل ختام هذه المحاضرة، الذي يحسن التفريق بين أنواع الكلام الثلاثة، يميز بين الاسم والفعل والحرف، وضع النحو في جيبه. ابن عثيمين رحمه الله شيخ خمشايخنا يقول النحو بيت من قصب بابه من حديد. دخول النحو صعب لكنه سهل بالجملة. فأقول إخواني التفريق بين الأقسام الثلاثة هو الذي سيعينك يا عصام على معرفة الجملة الفعلية من الاسمية، وبالتالي تعلم أن قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض هذه جملة اسمية استفتحت بلفظ الجلالة والكلام عنه فهو مبتدأ، وأخبر عنه بأنه جل في علاه نور السماوات والأرض. هذا يتأتاه الطالب من التفريق حفظكم الله بين هذه الأقسام الثلاثة، الأول الاسم والثاني الفعل والثالث الحرف. واعلم يا طالب العلم لا رابع لها، لا رابع لها. هذه الأقسام الثلاثة التي يتألف منها كلام العرب، سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط وتفصيل إلى أو لهذه الأقسام وعلاماتها في مجلسنا القادم يوم غد بإذن الله. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأعتذر أن أخذت جزءا طويلا من وقت المحاضرة في خارج الموضوع الذي من أجله وجدت هذه المحاضرة، وما ذاك إلا أيها الأحبة الكرام محبة ورغبة من أخيكم العبد الفقير أن يكون علمنا علم قرآني نسير على نهج القرآن، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. التزكية والتعليم، جعلني الله وإياكم من أهل التزكية والتعليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.